الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في باب الغصب، هي مسألة واحدة بس، الحركة الباقي الباقي سهل جدا تفهمه واضح، يعني مسألة الغصب اللي هو ده باقي، وهي مسألة دفع الصائل. في صفحة 440 يقول: ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله لم يضمن إلا بيندفع إلا بالقتل، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا صحيح، رواه ابو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك في مالك فقاتلته، فإن قتلت فإلى النار، وإن قتلك فشهيد. ولأنه لو لم يدفعه لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس، واستولى الظلم أو الفساق على أنفس أهل الدين وأموالهم، قاله في الكافية. وقال في الشرح: فإن كانت سليمة ولم يمكنه دفعها إلا بقتلها جاز له قتلها إجماعا ولا يضمنها. فإذا سأتوقف فقط عند هذه المسألة، والمعروفة في الفقه بنظرية الدفاع الشرعي، كما أدرجها الدكتور وهب الخيري في كتابه نظرية الضرورة الشرعية. يقول: إذا اعتدى الإنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض، أو طالت عليه بهيمة، فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب تقديره في غالب ظنه. يعني مش رد بالقتل وخلاص، لا، ده هي في تبرم. المطلوب ايه؟ إيقاف هذا العدوان ودفع هذا الصيال على المال أو الأرض أو النفس إلى آخره. فهو يرد العدوان بالقدر الذي يندفع به هذا العدوان. فإن كان ينزفع الصياح رفع الصوت والشخص مثلا وكذا، إذا لا ينتقل إلى الضرب. إن كان يندفع الضرب مثلا، فيجوز له أن يدفعه بالقرش. فإذا ما الذي يستعمله الإنسان في قياس وتقدير الأمور في هذه الحالة؟ غلبة الظن. يغلب على ظنه، يندفع بماذا؟ يقول: فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء حسب تقديره في غالب الظن، مبتدئا بالأخف فالأخف إن أمكن. فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب. لو استغاث بالناس من صح، فإن كان يمكنه بالاستغاثة بالناس ورفع صوته بالصياح يندفع، فلا يجوز له أن يلجأ إلى الضرب، يحرم عليه الضرب. وإن أمكن الدفع بضرب اليد حرم استخدام الصوت، وإن أمكن الدفع بالصوت حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل. بصورة أخرى مثلا، إن أمكن الدفع بأن يطلق النار على ساقه مثلا، يشله عن حركة ضربه بالساق أو الفخذ مثلا فقط لإيقاف حركة، في هذه الحالة يجوز أن يدشن على القلب مثلا او الاماكن المميزه. فان امكن الدفع بقتل عضو حرم القتل، لان ذلك زوج للضروره. الدفاع هنا زوج للضروره استثناء من قاعده الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. طيب ازاي استثنينا بقى هنا من قاعده الضرر يزال؟ اخذناها من حديث لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. بعدين بدانا بقى نتدرج اشتقت منها قاعده: الضرر يزال، وبعدين الضرر يزال لكن لا بضرر. قاعده هنا: ان كان لا بد من ضرر ولا خيار لا من ضرر، فيختار اخف الايه الضررين. يبقى دي احتمال امامنا، خيار ضرر وضرر، فهي احنا نختار ايه اخف الضررين. فالقتل ضرر وقطع عضو منه ضرر، فنختار اخف الضررين بايه؟ بقطع عضوه بدل ان نقتله الى اخره. ولا ضروره في الاسهل مع امكان تحصيل المقصود بالاسهل. لا ضروره تلح لنا المحظور حينما نأخذ بالأسهل ما دام عندنا وسيلة أخرى يمكن أن نصل نفس المقصود بطريقة أسهل بدون ما يقتل ممكن كفه عن الشر والعدوان عن طريق إصابته فقط لها. ومن المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها حتى أنه إن تمكن المعتدى عليه أو المطول عليه من الهرب أو الالتجاء لحصن أو جماعة فيجب عليه ذلك عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة ويحرم قتال المعتدي أو الطائش إن كان يستطيع أن يهرب إلى حصن الواحد إذا يعتدي على حياته يعني إيه مش شرط يجبر بالقتل لو كان يستطيع اللجوء إلى حصن أو الاقتداء على أحد أو الهرب ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يقتل ده عند الشافعية ويحرم قتال المعتدي أو الطائش لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون وبما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره فلا يلجأ إلى الأشد. قال عز بن عبد السلام رحمه الله إذا انكف الطوال عن الصيام الذين يقتلون على الناس إذا انكفوا عن الصيام حرم قتالهم وقتلهم حرم قتالهم وقتلهم. والدليل على مشروعية هذا المبدأ مبدأ الدفاع الشرعي قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالامر بالتقوى دليل على ضروره التزام مبدا المماثله او مبدا التبرج في الاخذ بالاخف فالاخف. اما السنه في هذا الموضوع فاحاديث كثيره منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد يعني من قتل هو يدافع عن ماله. ومثل من اطلع في بيت قوم بغير ابنهم فقد حل لهم ان يفقؤوا عينه. ومنها دي كلها صور من صور الصيام صيام العدوان. ومنها ان رجلا عض يد رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه هيعمل ايه ما عايز يخلص ايه فهو بيطلع بقى يديه من فيه فوقعت ثانيتان السنتين الأعلى في مقدم الفم سقطتا من شدة العض فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتدي اللي عضاه يعني كمان مش عاجبه راح يشتكي للرسول عليه السلام إن هو خلع له سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا يدي لك مالكش يدي يعني أنت معتدي يعني هو هيخلص يديه زي كيفك تقطع له اللحم والاعصاب ويخرج الدم. فقال له يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر لا دية له. هذا رواه الامام احمد واصحاب الكتب السته ما عدا ابا داود عن عمران بن الصيد رضي الله عنهما. وروى احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله ارايت ان عدا على مالي قال انشد الله انشد الله يعني استحلفه بالله عليك اتق الله ولا تاخذ مالي فانه لا يحل لك انشد الله يعني استحلفه بالله قال فان ابوا علي اصروا قال انشد الله قال فان ابوا علي قال قاتل فان قتلت ففي الجنه وان قتلت ففي النار الصائم المقتول. قال ابن تيميه فيه من الفقه ان يدفع بالاسهل فالاسهل لازم ايه نبدا التبرك لدفع الصيام. وروى يعلى بن اميه قال كان لي ادير فقاتل انسانا فعض احدهما صاحبه فانتزع اصبعه انتزع اصبعه من فيه فانذر ثنيته يعني اسقط السنه وهي الاسنان في مقدم الفم الاسنان من فوق والاسنان من اسفل فانذر اسقط ثنيته فسقط فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته اعتبرها ايه هدره ناديه فيه وقال ايدع يده في فيك تقضمها كما يقضم البحر يعني يعمل ايه يضع يده في فيك يسيبها لك يعني انت جاي تشتكي كان المفروض يسيب يده في فيك تقضمها كما يقضم البحر. واما جواز الدفاع عن الغير ده الدفاع عن النفس او الدفاع عن الغير فأساسه الحفاظ على المحرومات مطلقا من نفس أو مال ولولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وهذا رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما روى الإمام أحمد: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثم يناقش حكم الدفاع الشرعي. يقول: تعتبر أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء، فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية والجنائية إلا إذا تجاوز حدود الدفاع المشروع، فيصبح عمله جريمة يسأل عنها مدنيا وجزائيا. ثم يذكر شروط دفع الطائل. يشترط لجواز دفع الطائل 4 شروط. الأول: أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء. واضح. وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها. يبقى لازم يكون إيه؟ يكون فيه فعلا اعتداء. يعني اعتداء واقع. فإذا هناك أشياء قد تكون فيها نوع من التعرض للإنسان بضرب أو بنحوه ولا يطلق عليها إيه؟ الاعتداء، مثل التأديب. مثل التأديب، ممارسة حق التأديب من الأب مثلا أو المعلم ونحو ذلك، أو مثلا الجلاد الذي يقيم الحدود، ما هو ده في نوع من الأذية على البدن مثلا، هذه لا توصف بأنها إيه؟ اعتداء. لازم يكون اعتداء، ودي مش اعتداء، إما تأديب وإما حق مثل إقامة الحدود بالجلد ونحو ذلك. كذلك أيضا الاعتداء لا يصدر إلا من إنسان عنده أهلية. فمثلا لو حصل من قضي أو مجنون أو حيوان فهذا لا يوصف لكونه جريمة عند الأحناف. إذا هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء. وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها. ثانيا، أن يكون الاعتداء حالا. أن يكون الاعتداء حالا، أي واقعا بالفعل، لا مؤجلا ولا مهددا به فقط. عشان يجوز لك دفع الطائل لازم الاعتداء يكون ايه؟ واقع بالفعل في الحال. مش يقول طب هعمل لك كذا، او تشوف الشهر الجاي هيحصل ايه الى اخره. فلا يصح مجرد التهديد ولا الاعتداء المؤجل، لابد ان يكون الاعتداء حالا في الحال. ثالثا، ان لا يمكن دفع الاعتداء بطريق اخر. فاذا امكنه ذلك بوسيله اخرى كالاستغاثه والاستعانه لرجال الامن ولم يفعل فهو معتدي. واضح. رابعا، ان يدفع الاعتداء بالقوه اللازمه لدفعه، يعني بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه، بالايسر فالايسر. ثم يناقش عدة حالات من حالات الدفاع الشرعي أو الدفاع الطائل. أولا، نناقش مسألة الدفاع عن النفس. إذا هجم إنسان بقصد الاعتداء على نفسه أو عضو من أعضائه، سواء أكان الهجوم من إنسان آخر أو من بهيمة، فيجب على المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه في رأي الحنفية والمالكية والشافعية. يبقى إذا هنا بنناقش مسألة هل دفع الطائل حق أم واجب. حق يبقى ممكن ياخذ حق وممكن ايه يتنازل، لا ياخذ يتنازل، لكن قلنا انه واجب فهو ياخذ اذا لم يفعل. واضح. فيقول يجب على المعتدى عليه، دفع الحنفيه والمالكيه والشافعيه، يجب على المعتدى عليه ان يدافع عن نفسه. هنا واجب يرى انه واجب، الا ان الشافعيه قيدوا وجوب دفع الطائل في هذه الحاله بما اذا كان الطائل كافرا او بهيما. إذا كان الطائل كافرا أو بهيمة فيجب الدفع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، والبهيمة تذبح لاستبقاء نفس الإنسان. وأما إذا كان الطائل مسلما فالأظهر عندهم أنه يجوز الاستسلام له بل يسلم، لما سيأتي من الأدلة في مذهب الحنابلة. واضح ولا غير واضح؟ ودليل هؤلاء في الجملة قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وبما أن الإنسان يجب عليه صيانة نفسه بأكل ما يجده حال الجوع، يعني زي ما الضرورة تطلب لك أكل الميتة أكل الحرام من أجل المحافظة على النفس، فكذلك أيضا يجب عليك الدفاع عن هذه النفس حتى تحفظها من التلف إذا تعرض لها هذا الطائل. واضح. وبما أن الإنسان يجب عليه صيانة نفسه بأكل ما يلده حال الجوع فيجب عليه الدفاع عن نفسه، ولذا فإنه يجب نصرة الحق وقتال الباغي. قال الطبري: إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المبطل أبطل. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن الامتثال فيها. وقال الإمام أحمد: ورأيه هو الراجح المتفق مع الدليل، إن دفع الطائل عن النفس جائز لا واجب. يعني هنا يعني يميل الدكتور رحمة الوحيد إلى ترجيح مذهب الإمام أحمد، وهو أنه ليس واجبا وإنما هو إيه؟ جائز. طبعا الحنفية والمالكية والشافعية قالوا إيه؟ بالذات الشافعية قالوا بالوجوب إمتى؟ إذا كان الطائل كافرا أو بهيما. قالوا أن الكافر لو استسلم له فهذا ظلم في الدين، أما البهيمة فهي أصلا لا شك يضحى بها لسبيل استبقاء نفس الإنسان. أما إذا كان مسلما فيجوز الاستسلام له بل يسن إذا كان المعتدي مسلما كما سأل. فيقول الإمام أحمد: إن دفع الطائل عن النفس جائز لا واجب، يعني هو حق وليس واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: اجلس في بيتك. طبعا كلمة الفتنة دايما لازم نرتبط، الفتنة لما يذكر قتال الفتنة يبقى قتال الاثنين منه مين؟ بين المسلمين بعضهم بعض، ده اللي يطلق عليه فتنة، لكن قتال المسلمين والكفار لا يطلق عليه فتنة، المقصود به فتنة بين المسلمين بعضهم البعض. فاستدل الإمام أحمد على مذهبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع الشمس فغطي وجهك. انا احسب الروايه فيها شعاع السيف، لكن لم اتمكن من مراجعه اللفظ بالضبط، لكن الذي احفظه شعاع السيف فغطي وجهك. وفي لفظ: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وقد صح ان وفي احاديث ثانيه كن كخير ابني ادم هابيل، كن كخير ابني ادم. وسلف قالوا في الفتن للمسلمين ان يتخذ سيفا من ايه؟ من الخشب، وهكذا. فدي أدلة مذهب الإمام أحمد. وقد صح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه، وكانوا 400. معروف قصة حصان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه حينما منع الصحابة، ما قصروا الصحابة رضي الله عنهم، احتشدوا أمام باب الدار وكانوا كلهم مستعدين أن يعني يفنوا في سبيل حماية الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه من هؤلاء الهمج الثوار. العبيد عثمان نفسه كانوا 400، فعثمان رضي الله عنه كان يرى، كان يعني مذهبه أنه لا يلام قطرة من دم مسلم بسببه، ولذلك أمر الصحابة ألا يدافعوا عنه، أمر الصحابة بالكف عن الدفاع عنه. والعبيد كانوا 400 عبد، فقال لهم: من ألقى سلاحه فهو حر. هذا بالنسبة لعثمان رضي الله تعالى عنه. وقال: وهذا مخالف لحالة المضطر إلى الطعام، لأن المضطر إلى الطعام يجب عليه أن يأكل منه، لأن في القتل شهادة وإحياء نفس غيره، وفي الأكل إحياء نفسه من غير مفاد بنفس أحد آخر. اتفق على أن المعتدى عليه إذا قتل الصائم فلا مسؤولية عليه من الناحيتين الجنائية والمدنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. معناه ايه؟ من شهر سيفه، شهر سيفه ليقتل المسلمين، ثم وضعه، وضع معناه ايه؟ ضرب به، بقى وضع على رقاب الناس مش وضع على شبهه. من شهر سيفه ثم وضعه، يعني وضع السيف في رقاب الناس في القتل، فدمه هدر. اخرجه النسائي واسحاق ابن ظهرين والطبراني وعليه الزبير. ولان الطائل باغ والمقول عليه كان يؤدي واجبه في الدفاع عن نفسه ودفع الشر، الا ان الحنفيه استثنوا من ذلك اذا كان الطائل صبيا او مجنونا او ذبا فقتله المقول عليه فيسال مدنيا فقط لا جنائيا، فلا قصاص عليه، وانما يدفع الدية عن الصبي والمجنون ويضمن قيمه الذبه. طبعا سؤال الحديث: قال العثماء جرحها جبار او هبر الى اخره، يعني خاصة كلام من ابا حنيفه لا يرى وجودا لحاله الدفاع في خيال الصبي والمجنون والحيوان، وانما يحق الدفع على اساس الضروره فيجب الضمان او التعويض. أما من عض يد إنسان فانتزع منه فسقطت أسنانه فلا ضمان عليه، أي لا يسأل مدنيا بدفع الدية عند جمهور الفقهاء بدليل الحديثين اللذين ذكرناهما. لكن الإمام مالك يقول يجب الضمان في كل ذلك، الحديث في السن خمس من الإبل. قال يا أخي عمر البطال لو بلغ مالكا هذا الحديث لم يخالفه، هو حديث عمران العض أخاه. ذلك حالة الدفاع عن العرض. أما الدفاع عن العرض إذا أراد فاسق الاعتداء على شرط امرأة فيجب عليه باتفاق الفقهاء، يجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها للرجل محرم، وفي ترك الدفع تمثيل منها للمعتدي، ولها قتل ذلك الرجل المكره، ولو قتلته كان دمه هذرا إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. كذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفع ولو بالقتل إن أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه، لأن الأعراض حرمات الله في الأرض لا سبيل إلى إباحتها بأي حال، سواء عرض الرجل أو عرض غيره. ولا يسأل المدافع جنائيا ولا مدنيا في هذه الحالة باتفاق المذاهب الأربعة، فلا تصف ولا بيعة عليه بظاهر الحديث من قتل دون أهله فهو شهيد، ولحديث أن رجلا أضاف ناسا منه ليل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر والله لا يؤذى أبدا، يعني لا ليس له دين أو لا يدفع له دين. ولأنه إذا جاز الدفاع عن المال الذي يجوز بذله وإباحته، يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، فأيهما أغلى المال أو العرض؟ شكل العرض أولى. فدفاع المرأة أو الرجل عن نفسها وصيانة عن الفاحشة التي لا تباح بحال أصلا أولى. أيضا من حالات الصيام حالة الاقتراع على بيوت الناس من خلال سقف أو شق باب أو نحو ذلك، فإذا واحد تجسس على بيوت الناس بأن في سقف في الباب فنظر من خلاله فقطع عينه فعينه إيه؟ هدر، هذه عين المعتدية الظالمة هدر ولا دية. في هذه الحالة الحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحلفته بحطاط فقطعت عينه ما كان عليك جناح. وفي الحديث أيضا من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه، وفي لفظ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقطعوا عينه فلا دية ولا قصاص. وفي المسألة يعني بعض التفاصيل يمكن تكلمنا عليه في أثناء بحث الإسلام. أما الدفاع عن المال فجمهور الفقهاء يرون أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء كان المال قليلا أم كثيرا إذا كان الأخذ بغير حق، ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك، وفي لفظ قاتل دون مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد. سبب التفرقة بين الدفاع عن المال والدفاع عن النفس عند القائلين بوجوب الدفاع عن النفس لا المال هو أن المال مما يباح بالإباحة والإذن. يعني المال لو واحد يطلب منك المال يريد أن يأخذه منك المال قابل أن تتنازع عنه بالإيه؟ تأذن فتقول أنا أذنت لك أنك تفعله أو أبحته لك، لكن هل قتل النفس يمكن أن تبيحه لغيرك؟ ولذلك قالوا بالوجوب في حالة الدفاع عن النفس، أما في حالة الدفاع عن المال فهو إيه؟ جائز حق فقط. وقال بعض المالكية لا يجوز الدفاع عن المال إذا كان شيئا يسيرا، وطبعا العمومات ترد على هذا. وبعض العلماء قالوا إن المقاتلة عن المال واجبة. نكتفي بهذا القدر يعني مرورا على هذه المسألة بسرعة الدفع للسائل، وإن شاء الله تعالى نشرع فيما بعد في مدرسة الجزء الثاني وأوله الوقف والتحديث إن شاء الله. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.